إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي زادنا للقاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، تعالوا معي لنقضي هذه اللحظات المباركة مع خصلة ذميمة تنم عن ضعف الإيمان وسلاطة اللسان وخبث الجمال، تؤثر على الفرد والأسر والمجتمعات آثارا خطيرة، وتفعل بها فعل النار في الهشيم. فكم فرقت بين الأخوة وباعدت بين الأحبة، كم مزقت من آسرة وأثارت من فتنة، كم ألكت من أحقاد وأوغرت من صدور، كم جرحت من أبرها، وكم قتلت من علماء، وكم حطمت من عظماء، كم آلمت من نفوس، وكم هدمت من دول وجيوش. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها الإشاعة، فبئست البضاعة، وويل لمن أطلق لسانه وأضاعه، وطوبى لمن استجاب لربه وأطاعه. الإشاعة سلاح عظيم وخطر جسيم، ويشتد خطرها مع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي وشغف الناس بما أسلوا بالإعلام الجديد. عباد الله، لقد حذر الإسلام من الشائعة وأصحابها ومن نشرها بين أفراد المجتمع، كما حذر الإسلام من الغيبة والوقيعة في الأعراض والكذب والبهتان والنميمة والقالة بين الناس، وأن الشائعة إلا كذلك. وأمر بحفظ اللسان، وأبان خطورة الكلمة، وحرم القذف والإفكاء، وتوعد محب رواج الشائعات بالعذاب الأليم. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وحث على التثبت والتبين في نقل الأخبار ونشرها وعدم قبولها، دون تلوم وتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. منهج عظيم وميزان دقيق أدق من ميزان الذهب والفضة في بحث الأخبار ودرايتها قبل نقلها وروايتها. ففي الآية خمسة أمور: نداء يا أيها الذين آمنوا، وتنصيص على القضية إن جاءكم فاسق بنبأ، وأمر بالتبين والتثبت فتبينوا، وبيان مهلكة متعدية أن تصيب قوما بجهالة وعاقبة مشينة فتصبح على ما فعلتم نادمين. وأخبر سبحانه أن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل ومحاسب عن كل صغير وجليل، فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والشائعة مبنية على سوء الظن وأخبار مشكوكة في صدقها وأخبار متناقضة لا زمام لها ولا خطاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. كما نهى الإسلام أتباعه أن يطلقوا الكلام على عواهنه ويغلقوا لهم عند كل شائعة وتفكيرهم عند كل ذائعة، وأن ينساقوا وراء كل ناعك ويصدق كل داعي مارك. أخرج مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وسد للباب أمام المشاة المغرضين، ونقلت الشائعات المتربصين والأخبار الملفقة المكتوبة على القراء الغافلين. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشابون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، والعنة الهلف، والمشقة والفتنة والشر والفساد. عباد الله، إن مروي الشائعة لئيم الطبع دريء الهمة، مريض النفس منحرف التفكير، صفيق الودي عديم المروءة، ضعيف الديانة، يتقاطر خسة ودناءة. قد تمكن الغلظ من قلبي كل تمكن، فلا يستريح حتى يفسد ويؤذي، فتان فتاك سائح الأرض في الفساد، يزر الفتن للبلاد والعباد. إنه عضو مسموم ذو تجاسر مذموم وبغاء محموم، يسري سريان النار في الهشيم، يتلون كالحربة وينفث سموما كالحية الأخطى، بينه الإفساد والهم، وسلوكه الشر واللم، وعادته الخبث والغم، لا يكتب إثارة وتشويشا، ولا ينفث كذبا وتحريشا، ولا يطرح تقولا وتهميشا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على تمام فضله وإكرامه وعلى سابق إحسانه وإنعامه. فالحمد لله واجبا وله الدين واسبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، ذكرنا أن الشائعة تؤثر على الفرد وأمنه النفسي كما تؤثر على الأسر بل وعلى المجتمعات بأسرها. ويكفي التدليل على ذلك بحادثة الإفك التي تعد من أعظم الشائعات في تاريخ المسلمين وأفضحها وأعظمها جرما، حيث اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، اتهم في شرفه في تلك الحادثة، حادثة الإفك التي أشاعها كبير المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي تولى كبره. اتهم عائشة في عرضها أطهر الطاهرات الصديقة بنت الصديق التي برأها الله من فوق سبع سماوات، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمة في الفواضل، عقيلة حي من الويل لغالب كرام المساعي ميتها غير جائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. عائشة رضي الله تعالى عنها تلكم الفتاة الطاهرة العفيفة البريئة عمرها 15 عاما، تذهب في عرضها تذهب في شرفها، فكيف يكون حالها وما شعورها؟ اسمع إليها رضي الله تعالى عنها وهي تصف حالها وآلامها، تقول: ازددت مرضا على مرضي، فبكيت ليلتين ويوما لا يغتر لي دمع ولا أفتحر بنوم، حتى أني لا أظن أن البكاء فالط كبدي. فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قبل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي حتى لا أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب رسول الله فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا: لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأن وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ميته ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذ ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحذر منه من العرق مثل الزمان، وهو في يوم شاد من صدق القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك، لقد برأه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فقالت لي أمي قوم إليه، فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات، ثم أنزل الله هذا في براءته. عباد الله، هل رأيتم كيف أثرت الإشاعة على الفرد وعلى أمنه النفسي؟ فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذه الاتهامات الكاذبة، اتهموها بالزنا، الطاهرة المطهرة المضرة، هذه الاتهامات الكاذبة والإشاعات المفترة، أصابها الغم والحزن الشديدان ويزداد مرضها، وتقول لأمها في أتى سبحان الله. وقد تحدث الناس بهذا، وفي رواية أخرى تسأل وقد علم به أبي، فتجيب أمها نعم، فتقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجيب أمها نعم، فتبكي رضي الله عنها بكاء شديدا حتى تظن أن البكاء فرض من كبدها. هذا ما تفعله الشائعة في الفرد، فإنها تحول سعادته إلى حزن وألم وغم. أما تأثيرها على الأسرة، إذا تتبعنا حادثة الإفك نرى كيف أثرت الإشاعة على أكرم أسرة على وجه الأرض، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها ويقول لها أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله تعالى وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم يثقل عليه العبء وحده، فيدعو علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأمن أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه، فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت علي أمرا قط أغمسه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله وأما أبوها أبو بكر رضي الله عنه يفيض الألم على لسانه وهو الصابر المحتسب يقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية ما رمينا بهذا في الجاهلية أنرضى به في الإسلام وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة أجب عني يا رسول الله قال في مرارة هائلة والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أمها وهي تتماسك أمام ابنتها المفزوعة فتقول لها يا بني هون عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها غرائر إلا أكثرن عليها فتقول عائشة أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا وصل الحال بأكرم أسرة على وجه الأرض جراء هذه الإشاعة المغرضة وأما تأثيرها على المجتمع لقد كانت إشاعة الأمس أن تعصف بخير المجتمعات وأفضلها حتى كاد أن يقتتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فصار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت فلولا لطف الله لعباده لحصل فتنة عظيمة عباد الله وإذا كانت الإشاعة تفسد الدين والدنيا وتؤذي المسلمين فلا بد من مواجهتها ومحاربتها وإن من أولى الخطوات في مواجهة حرب الشائعات تربية النفس على الخوف من الله عز وجل الذي يعلم السرائر الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن تخشى الله جل وعلا أن تذكر وقوفك بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثانية الخطوات حسن الظن فالمسلم مطالب بأن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال هذا إفك مبين الخطوة الثالثة التثبت والتمحيص وأن تطلب الدليل والبرهان على تلك الإشاعة فالله جل وعلا يقول في الحادثة نفسها أي في حادثة الأفك لو جاءوا علي بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصدقوا على ما فعلتم نادمين لا بد من التبين لا بد من التثبت أين التبين اليوم وأين التثبت اليوم الخطوة الرابعة إمساك اللسان أمسك عليك لسانك يا عبد الله خاصة عندما تسمع مثل هذه الإشاعات قال جل وعلا ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فعدم الحديث عنها وتركها وقف للشائعات نفسها. وزوج أخي الكريم، زوج إذا سمعت إشاعة لا ترديها ولا تنشرها، فهل تسمعها مرة أخرى؟ لا والله. فكن خازنا لها يا عبد الله. الخطوة الخامسة في التعامل مع الأقاويل والإشاعات، يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا خطأ. إذا أذاعوا به فلا تنشره. ما هو الحل؟ يقول الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الخطوة الخامسة: قد يبتلى المسيع بما أشاع عن غيره من كذب وافتراء، فالحذر الحذر يا عبد الله. إياك أن تبتلي فتبتلى، إياك أن ترمي فترمى، إياك أن تتهم فتتهم. وما ربك بغافل عما يعملون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف مثله. هذا سلف أسلفه على خير الورى. والنبي المجتبى نبينا محمد كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.